الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الزكاة وانتهينا من الحديث الرابع من أحاديث الكتاب، ودخل المؤلف رحمه الله في الحديث الخامس، فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تضربون خالدا، وقد احتبس ذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. وفيه بعث السعاة على الصدقة، وهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هدي خلفائه رضي الله عنهم أجمعين. والسعاة يرسلون من أجل الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام والزروع والثمار، وأما الأموال الباطنة فمرجعها رحمك الله إلى مالكها، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة من أجلها. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة رحمك الله في وقت معين وفي شهر معين، فيأخذ الزكاة من أهلها في ذلك الوقت. وذلك أن مراعاة حول كل فرد من أفراد الناس مما فيه حرج شديد ومشقة كبيرة، فإن أحوال الناس لا تنضبط، فهناك من يحول عليه الحول في أول شهر وهو محرم، وهناك من يحول عليه الحول في صفر وفي الشهر الذي بعده والذي بعده، وهكذا تختلف الأحوال باعتبار الأيام. فإخراج السعاة في كل وقت فيما فيه من مشقة والحرج، فلهذا فإن الظاهر أنهم كانوا يعينون وقتا معينا يخرج السعاة ويأخذون الزكاة في ذلك الوقت المعين. وفي حديث عثمان الذي جاء في الموطأ وفي غيره قال رضي الله عنه: هذا الشهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم. فعين شهرا فقال: هذا شهر زكاتكم. قال إبراهيم بن سعد وهو من رواة الأثر: لعله أراد شهر رمضان. ومنهم من قال: أنه أراد الشهر المحرم. وعلى كل سواء أراد هذا أو هذا فإنه عين شهرا لزكاة الناس، وهذا باعتبار الأموال الظاهرة، وأما الأموال الباطنة كزكاة الذهب والفضة وزكاة الحلي والعملات الورقية أو المعدنية، فإن الشخص يراعي الحول بنفسه ولا يؤخر الزكاة عن حولها، فإذا حال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة. أما الأمور الظاهرة فيؤخر الزكاة إلى أن يأتي السعات، وهو معذور بهذا التأخير ولا إثم عليه. أما الأموال الباطنة فهو المتصرف فيها فلا يقوم بتأخيرها إذا حال عليه الحول، بل يبادر بإخراجها في مصارفها الشرعية. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قيل أن هؤلاء الثلاثة منعوا الصدقة وهي الزكاة الواجبة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. ومنع الزكاة محل خلاف بين العلماء، هل هو من الكفر الأكبر أم هو من الفسق؟ فأكثر العلماء يرون أن ذلك من الفسق ولا يدخل هذا المنع في الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن منع الزكاة من الكفر الأكبر، وقد ذهب إلى ذلك من الأئمة الإمام أحمد في رواية عنه، وذهب رحمه الله في رواية أخرى أنه إذا منع وقاتل على المنع فإنه يكفر بذلك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين رحمه الله أن هذا الذي عليه الصحابة في قتالهم لأهل الردة، فإنهم عاملوا الجميع معاملة واحدة وأطلقوا على الجميع بأنهم أهل ردة، وهم مختلفون، فمنهم من خرج من الإسلام وآمن بمسيلمة الكذاب، ومنهم من امتنع عن الزكاة، وقاتل على منعها، وكان سيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيهم سيرة واحدة، وحكم الصحابة فيهم حكما واحدا، فحكموا عليهم بأنهم من أهل الردة جميعا، وسبوا أموالهم ونساءهم وعاملوهم معاملة المرتدين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يذهب إلى هذا المذهب، وهي كما عرفنا رواية على الإمام أحمد، ويحتج بما فعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أهل الردة رحمك الله. والممتنع عن الزكاة مع المقاتلة على الامتناع، هذه قرينة قوية تدل على أنه غير ملتزم بهذه الفريضة وغير مؤمن بها. أما مجرد الامتناع من غير مقاتلة فلا يدخل ذلك في الكفر الأكبر. وحديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في مانع الزكاة يدل على ذلك، في من منع الذهب والفضة من صاحب ذهب أو فضة، وفي من منع أيضا زكاة بهيمة الأنعام لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يناله ذلك من العذاب في أرض المحشر، وأنه يصفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة قبل أن يقضى من العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أنه لم يكفر بتركه للزكاة، فإن من كان كافرا لا سبيل له إلى الجنة، فمآله إلى نار جهنم. إذن من ترك الزكاة لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. ومن ترك وقاتل على الترك فهذا الذي يكفر كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أي ما ينكر وما يكره إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا عذر له في منعه للزكاة، فإنه كان فقيرا قبل دخوله في الإسلام، فلما دخل في الإسلام جاءه الغنى من الغنائم التي يغنمها المسلمون في المعارك والفتوحات، فأغناه الله سبحانه وتعالى من فضله. فهل يكره مثل هذا الأمر؟ وهل هذا هو العذر له في منعه للزكاة؟ ولا شك أن هذا ليس بعذر، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لا عذر له في امتناعه من الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. ما ينقم الجميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، والواجب على من كان فقيرا وأغناه الله عز وجل أن يشكر ربه، رحمك الله، أن يشكر ربه على نعمه، ومن ذلك أن يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من زكاة ماله، يبتغي بذلك وجه الله، لا يؤدي زكاة ماله رياء وسمعة ولا لأمر دنيوي، وإنما يبتغي بذلك وجه الله، فيؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل طاعة لله، ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإن هنالك من الناس من يؤدي الزكاة لا على وجه الطاعة والعبادة، وإنما يخشى العقوبة في ماله، يخشى العقوبة في ماله أن الله عز وجل يأخذ ماله أو أن يقدر عليه بالخسائر في ماله، فيخشى على ماله فيؤدي الزكاة على هذا المقصد. وهذه النية المجردة نية غير صحيحة، لو نواها مع غيرها فلا لوم عليه، لو نوى القرب إلى الله عز وجل وأن يؤدي الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، ويؤدي هذه الفريضة محبة لله عز وجل ومحبة لهذه الفريضة وخوفا من عذاب الله عز وجل ومن عقوبته في الدار الآخرة، وأيضا يخشى العقوبة الدنيوية من الله عز وجل، فلا بأس بذلك. أما أن ينوي الدنيا فقط ويحرص على الدنيا فقط ولا ينظر فيما عدا ذلك، فهذه نية تدل على محبته للدنيا وأنه يؤدي العبادة من أجل الدنيا، لا يؤديها طاعة لله عز وجل، ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى ويخاف العقاب من رب العالمين سبحانه. هذه حال كثير من الناس لما رحم الله عز وجل يخرج الزكاة ويقال أريد أن يحفظ الله مالي وأن يحفظني الله عز وجل ويحفظ أولادي، ويعرض عما سوى ذلك. فإن لم توجد إلا هذه النية فهي نية فاسدة تدل على شدة حرصه على الدنيا حتى في باب العبادات والطاعات، يعبد الله من أجل الدنيا. قل متاع الدنيا قليل، فالإنسان ما يفكر بالدنيا وما فيها من الشهوات والملذات، متاع الدنيا قليل وهي دار الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ما ينقم الجميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تضلبون خالدا. وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أما خالد الوليد رضي الله عنه فدافع عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه الدب عن عرض المسلم من علم عن أخيه تهم في غير موضعها، إذا علم أن هناك من يتهم بعض إخوانه بما ليس فيه فعليه أن يدافع عن أخيه المسلم ويبين براءة ذلك المسلم مما رمي به من الظلم والبهتان، وإن كان على سبيل الخطأ. فإن خالد رضي الله عنه حين رمي بذلك فظن أن من رماه بذلك لم يكن قاصدا للظلم والبهتان، وإنما التبس عليه الأمر فرمى خالد بذلك لشيء ظنه، ولم يكن الأمر كذلك. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، والظلم حصل له وسواء كان بقصد أو بغير قصد، فإنكم تظلمون خالدا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال وقد احتمس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وقد احتبس أي أوقف، وحبس المال هو إيقافه، والوقف هو حبس المال. قال وقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله. قال بعض العلماء هناك من ظن أن الزكاة واجبة على خالد بن الوليد فيما معه من الأذراع، أذراع الحرب التي تلبس الوقاية من السهام، والأعتاد أي آلات الحرب ودواب الحرب وكل ما يتعلق بأمور الجهاد. هناك من ظن أنه يجب على خالد رضي الله عنه أن يخرج الزكاة في هذه الأشياء، وظن أنها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء التي هي من ممتلكات خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يرد بذلك المتاجر بها، وإنما أوقفها لله عز وجل. والشيء الموقوف لا زكاة فيه، فقال وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. فالمال الموقوف ليس فيه زكاة، فيؤخذ من هذا أن المال الموقوف لا زكاة فيه. وقال بعض العلماء أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يبين أن خالدا رضي الله عنه لا يمكن أن يحصل منه هذا الأمر، وهو الامتناع من الزكاة. وكيف يمتنع من الزكاة وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وشخص فيه مثل هذا الجود والكرم والتضحية من أجل الله عز وجل، كيف يتصور أنه يترك فريضة من فرائض الله عز وجل وهو قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله؟ فهذا الرجل عنده ما عنده من الجود والكرم والتضحية من أجل الله عز وجل والمسارعة في مرضات الله. ومنع الزكاة شأن البخلاء الأشحاء بالمال، وأما خالد رضي الله عنه فالمعروف عنه خلاف ذلك، فهذه قرينة تدل على الخطأ في هذه الدعوة وفي الأخذ بالقرائن القوية التي تدل على خطأ المدعي في دعواه. وفي استعمال قياس الأولى، فإنه إذا حصل منه هذا الأمر فمن باب أولى أنه يؤدي الزكاة الواجبة ولا يمتنع منها بخلا. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتمس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. نقف عند هذه الجملة من هذا الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.